بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعل هذا البرنامج مباركا وأن يوفقنا للصواب في القول والجواب.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع موضوع المكر والكيد ضمن سلسلة فقه الأخلاق وضمن القسم الثاني من التنبيه على بعض الأخلاق السيئة. ووعدت الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات بأني سأتحدث عن أقسام الكيد والمكر، لأن منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. أما المحمود فما قصد به الخير، وأما المذموم فهو ما قصد به الشر. ولذلك يقول شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه: الكيد ينقسم إلى نوعين. يقول جل وعلا: وأملي لهم إن كيدي متين. قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولذلك الكيد في واقع الأمر إرادة متضمنة لاستتار ما يراد عمن يراد به، وأكثر ما يستعمل ذلك في الشر. ومتى قصد به الشر فهو مذموم، ومتى قصد به خير فهو محمود. وعلى الوجه المحمود يقول عز وجل: كذلك كدنا ليوسف. وبالنسبة لوسائل النجاة من كيد الكائدين، فإنها تكون أولا بالاستعانة برب العالمين والتوجه إليه سبحانه وتعالى وطلب العون منه جل وعلا، وهذا يكون بالانطراح على عتبات المولى وبالتعرض لنفحاته وبكثرة دعائه، فهو المنجي سبحانه وتعالى، فلا منجى ولا منجى منه إلا إليه. الأمر الثاني الصبر. الصبر هذا هو العمود الفقري، ومع الصبر التقوى. ولذلك يقول جل وعلا: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أيضا الأمر الآخر ما يتعلق ب سد الطرق وحسم الوسائل في قضية الحسد، يعني مثلا إخفاء النعمة، مثلا عدم التحدث أحيانا أمام الحسد أو أصحاب المكر بالأشياء التي يعني هي من نعم الله عليك. هذا حقيقة يحسم هذا الباب. أيضا ما يتعلق بالتوكل على الله عز وجل وسؤاله سبحانه وتعالى العون وغير ذلك من الأمور التي قد يكون مرة بعضها أو كثير منها. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. الحديث له تتم وبقية نكمله إن شاء الله في اللقاءات القادمة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: إذا رأيت شخص في المنام، وكانت يقول رؤيا طيبة وهيئته بهية، هل أخبره بذلك؟
الحمد لله، نعم، هذا من إدخال السرور على أخيك المسلم، ولذلك من الحقوق التي بين المسلمين بعضهم بعضا أن تدخل السرور عليه، وسرور تدخله على مسلم، ومن ذلك أن تخبره بما رأيت من الرؤيا التي فيها يعني بشارة خير له، وتقول له رأيت كذا، وإذا أنت سألت معبرا وأخبرك أيضا تفرحه بالنتيجة. أما إذا كان مما يؤذيه ويحزنه فالأفضل أن لا تذكر ذلك له إلا على سبيل التحذير والتنبيه، إذا رأيته يسير في طريق يعني قد يقوده إلى غضب الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أسامة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أسامة، تفضل.
مرحبا، الله يخليك. سؤال لفضيلة الشيخ، هل يجوز لصاحب عمل أنه يطلب من الموظف مثلا لا ما يمشي الصلاة في وقت الصلاة، يعني يقول له ما تروح الصلاة، ما تسيب موقعك اللي انت شغال فيه الحين، وهو مسلم يعني صاحب العمل، وهل يجوز الموظف برضو أن يطيع صاحب العمل في هذا الطلب، مع العلم انه يعني ما يعني يخشى بس انه اذا مشى طلع او كذا انه يتفوت مكالمة يتصل عميل او شيء، يعني وظيفته ما بالحساسية مثلا هي مثلا أمنية مثلا يترك المكان يدخل أحد غير مرغوب أو كذا.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ سامة، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال لأخ سامة، يقول صاحب عمل يطلب من الموظف أن لا يترك العمل للصلاة، فيقول خوفا من أن يفوته عميل مثلا، فالموظف هل يجوز له أن يطيع صاحب العمل، وإذا أطاعه هل عليه شيء؟
الحمد لله، بالنسبة للصلوات الخمس واجبة على الذكر البالغ، وتجب جماعة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبالنسبة للمسلم يوازن بين المصالح الدينية وبين المصالح الدنيوية، فإذا تعارض العمل مع الصلاة بحيث سيخرج الوقت وقت الصلاة إن لم يصلي، فليقدم حق الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان أن إذا كانت الصلاة لا تفوت، إذا بقي في العمل وأداه، خاصة وأن رب العمل يطلب منه البقاء، فإنه يجمع بين المصلحتين، فيبدأ أولا بإقناع صاحب العمل بأنه يذهب إلى المسجد ليصلي، فإذا اقتنع الحمد لله، إذا لم يقتنع يخبره بأنه سينتظر لكن سيؤدي الصلاة في وقتها، ويحرص على أن يعني يوصي بعض من عنده في المحل أو في الإدارة التي يعمل بها أو في المتجر أو في أنه لا يصلون الآن، وإنما ينتظرون حتى يصلون جماعة ما دام أنه في الوقت، وبهذا ولله الحمد يستطيع التوفيق بين المصلحتين، لأن عندنا قاعدة فيما يتعلق بالتخلف عن صلاة الجماعة فيه أعذار واستثناءات ذكرها العلماء، منها مثلا قضية الخوف على المال مثلا، فقالوا يجوز ترك الجماعة بسبب هذا الأمر، وهنا يستطيع ولله الحمد يصلي الجماعة في المحل، لأن القاعدة الشرعية أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمحل العبادة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصير القصيرة، يقول ما مفهوم الرقي الإنساني في الإسلام؟
ما مفهوم
الرقي؟ يقول ما مفهوم الرقي الإنساني في الإسلام؟
الرقي أم الرقيق؟
لا، الرقي.
الرقي الحمد لله، مفهوم الرقي الإنساني في الإسلام هو تقوى الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أتقى الناس قال أتقاهم، ولذلك الميزان الحقيقي عند الله عز وجل بالنسبة للحكم على الناس هو التقوى. يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولذلك الإنسان الراقي في الإسلام هو القريب من الله عز وجل على كل الأحوال. فكلما كان الإنسان قريب إلى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي كان إنسانا راقيا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سمعت فتوى بأن المأموم من السنة أن يقول خلف الإمام سمع الله لمن حمده.
الحمد لله، ما سمعته صحيح، لأن هذا مذهب من المذاهب الفقهية، يذهبون إلى أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فمن حيث سماعك للفتوى نعم صحيح، لكن من حيث الراجح والذي عليه العمل أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ولذلك العلماء يقولون التسميع للإمام وللمأموم، عفوا التسميع للإمام وللمنفرد، وأما التحميد فيكون للكل. ما معنى الكل؟ الإمام والمنفرد والمأموم. فهذا هو الراجح أنك تقول ربنا ولك الحمد، لكن لا تنكر على من يقول سمع الله الحميد إذا كان مأموما.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم من يسكت على الظلم، يرى الظلم أمامه ويسكت؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف القدرة وعدم القدرة. فإذا كان قادرا على تغيير الظلم فيجب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تكف يده عن الظلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني تمنعه من الظلم. أما إذا كان الشخص غير مستطيع على دفع الظلم وغير قادر على ذلك، غير قادر على مسألة دفع الظلم، ما غير مستطيع، ويترتب على دفعه للظلم يترتب عليه مفسدة أعظم، فإنه في هذه الحالة يسقط عنه، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الزوجة التي تخرج متى تريد بدون علم زوجها؟ هل يقول صحيح أن الملائكة تلعنها إذا رجعت أو حتى ترجع؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لأحوال خروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها يختلف من حالة إلى حالة. فإذا كانت المرأة قد أذن لها زوجها إذنا عاما بالخروج فلها أن تخرج متى شاءت، لكن إلى الأشياء المباحة أو الأشياء الضرورية أو الأشياء الحاجية، وليس إلى الأشياء المحرمة، هذا إذا وجدت إذنا عاما من زوجها. الحالة الثانية إذا أذن الزوج لها بإذن خاص مقيد، بمعنى تذهب من دون إذنه إلى المستشفى إلى المتجر لجلب الأشياء، فإنها ممنوعة من غير المقيد، ولا يجوز لها مخالفة الزوج بالذهاب إلى أشياء هو لم يأذن لها فيها. الأمر الثالث إذا خرجت من دون إذن زوجها مع علمها بأنه غير راض عنها ولا يجوز لها أن تخرج، وهو غير مضار بها، يعني هو لا يقصد الإضرار بها ولكن لا يرى لها الخروج مثلا، فإنه يحرم عليها ذلك. أما قضية أنها تلعنها الملائكة حتى تعود، هذا في يعني في أحوال أخرى فيما يتعلق بموضوع امتناعها عن الفراش، ولذلك تنتبه المرأة ويجب عليها أن تقدر زوجها وأن تحترم بيتها وأن تنتبه من أن يكون هناك يعني إضعاف لهيبة الأسرة ولهيبة البيت ولهيبة الزوج، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا لم أستطع أن أقرأ الفاتحة في الركعة في الصلاة وكانت ثالث في الركعة الثالثة ركعة سرية، فيقول قرأت الفاتحة إلى المنتصف ثم يقول بدأت في نوبة من العطاس إلى ركعة الإمام، فيقول ركعت معه، فهل تصح صلاتي؟
الحمد لله، الجواب نعم، صلاتك صحيحة ولله الحمد، خاصة وأن مسألة قراءة المأموم خلف الإمام قراءة مسألة مختلف فيها من جهة الحكم الشرعي، فالجمهور يرون بأن الإمام يتحمل، ومذهب وهناك قول آخر بأن المأموم مطالع، فالمسألة خلافية. عموما ما حصل لك هذا لا يبطل صلاتك، ويجب عليك متابعة الإمام ولو لم تكمل الفاتحة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أيضا يقول ما حكم القلق؟
ما حكم القلق؟ القلق مرض، القلق مرض من حيث الأصل يعني، والمعنى بأن الإنسان إذا يعني ابتلي بهذا المرض فإن الواجب عليه أن يعالجه، والعلاج على نوعين، علاج شرعي وعلاج طبيعي. العلاج الشرعي بأولا تقوية الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء، حسن الظن بالله عز وجل، التوكل على الله سبحانه وتعالى، معرفة أن الأمور تجري على ما قدر الله وقضى وأمضى سبحانه وتعالى، فلا شك بأن هذا يعني علاج عظيم جدا. ثم يعني أحيانا قد الإنسان يكون عنده عقدة، وهي عقدة القلق بحيث ورثها أو أنه ابتلي بها، هناك أيضا أدوية طبيعية نفسية مثلا عند الطبيب النفسي، أقراص معينة تستهدف الجهاز العصبي، فخاصة وقت نوبة القلق تهدئ الإنسان فيستغل هذه الفرصة بالرقية الشرعية ويذهب الله عز وجل عنه مثل هذا الداء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فلاح.
عزك الله إن شاء الله.
بارك فيك، جزاك الله خير.
الشيخ أنا منذ يعني الحمد لله أنا في العقد الخامس الآن، منذ عرفت يعني في طفولتي الصلاة وحتى الآن سمعت من والدي ومن يعني توجيه العلماء أن الصلاة الجهرية لا أقرأ بعد الإمام صلاة سورة الفاتحة، فما أعرف لحد الآن أنا طول عمري صلاة الفاتحة ما أقرأها بعد الصلاة الجهرية. يقول لك أنا ما أدري، أنا سمعت أن الإمام يكفي المصلين، وأيضا بالنسبة اختلف العلماء، أنا من سمعت من الشيخ بن عثيمين من بن باز أن دعاء حسبنا الله سيأتينا الله من فضله إنا إلى ربنا راغبون هذا لا يجوز أن يعتبر دعاء بعد آخر الصلاة، فأنا تعودت عليه وبعدين من سمعت من عندك قطعته، فخبرني أرجوك يعني من يتحمل هذا، هل نحن على خطأ أم على صح، أم نقرأه طلبا لله الرزق والفرج، أم بعد كل قبل كل صلاة نهاية الصلاة أو لا؟ وجزاكم الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ فلاح، تسمع إن شاء الله الرد. أخ سعود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعود تفضل.
الله يحييك. استفساري للشيخ الله يسلمك، أنا عندي ما أدري هل هي مشكلة أو شو بالضبط، أنا في أثناء أقول الأذكار، أذكار المساء أو الصباح، مثلا اقول لا انا كيف انا يمكن ما قريت آية الكرسي، ارجع واقرا آية الكرسي واقرا المعوذات كل واحدة ثلاث مرات، يعني اوصل اقول لا انا ما قريت سورة الناس، اقول فاطلع ارد اخربط واعيد من اول جديد. فهذا شيء. الشيء الثاني الله يسلمك أبغى أعرف ما حكم قول زارتنا البركة؟
إن شاء الله
ويزاكم الله خير.
زاك الله خير أخي سعود، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ، نجيب على سؤال الأخ فلاح بالنسبة ل في الصلاة الجهرية. نعم، عن هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
يا مرحبا.
تفضل تفضل أبو عبد الله.
أيوة نعم. طوط عملك في سؤالي للشيخ. أنا مغسل أموات الحمد لله. وقات يعني أصبح أوقات ما أصبح. فهل كيف يعني هل المغسل أموات يعني بعد ما يغسل هل يواجب يعني سبح واجب ولا ما شو اسمه ولا غير واجب غسل
الصبور؟ إن شاء الله. زاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ فلاح يقول في الصلاة الجهرية يقول أنا اعتدت من الطفولة أني لا أقرأ، يقول في الجهرية لا أقرأ الفاتحة خلف الإمام.
الحمد لله، عموما هذه المسألة خلافية بين العلماء بارك الله فيك، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قرأ فأنصتوا، والله عز وجل يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طبعا هذه الآية بالإجماع في الصلاة، هذه الآية بالإجماع في الصلاة، والحديث كذلك قال وإذا قرأ فأنصت، وهي مسألة حقيقة يعني الكلام فيها أعتقد بأنني أسهبت في جواب سابق، لكن ما سبب خلاف العلماء؟ عندنا يعني الحديث الأدلة الأولى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث وإذا قرأ فأنصت هذا عام أو مطلق، هل يقيده يعني شيء من الأحاديث أو من الأدلة؟ الفريق الأول قالوا لا يقيده شيء، فإذا قرأ الإمام وجب على المأموم أن يسكت، ولذلك ذهبوا إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، والأخ السائل الفاضل على هذا القول لأنه موجود عند كثير من المذاهب الفقهية. القول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه حديث قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، فخص الفاتحة دون بقية القراءة، وعليه قالوا بأنه المأموم يقرأ في الصلاة الجهرية الفاتحة ولو قرأ الإمام، لأن الفاتحة ركن من أركان الإسلام وخصها الدليل دون غيرها، والمسألة فيها سعة ولله الحمد، لا يجوز أن يعني ينكر شخص على آخر، خاصة أن هذه المسائل الخلاف فيها قوي وسائق، فلذلك ليس عليك بأس إذا مثلا ما قرأت مثلا يتحمل عنك الإمام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال الأخ فلاح أيضا يقول قول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فيقول أنا كنت اعتدت في السابق أن أقرأ هذا الدعاء في آخر الصلاة، فيقول سمعت منكم فضل الشيخ أن نعم. أبو حميد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حميد تفضل.
الله يطول عمرك.
الله يبارك فيك جزاك الله خير، عمرك طويل
حسناتكم للأعمال. قال عمرك عندي سؤال. أنا قتل ابنية الله يرحمها خلال أسبوعين الحين صار لها صرت العمرة احتمر حقها، ما حكم الشرع في الموضوع هل يجوز ما يجوز؟
كيف لو تعيد السؤال مرة أخرى؟
أنا طال عمرك صرت العمرة اعتمرت عشان بنتي المتوفية عمرة حقها هي، ما شو حكم الشرع في الموضوع هذا؟
كم عمرها؟
جايز ما بجايز؟
كم عمرها رحمها الله؟
عمرها 24.
الله يغفر لها ويرحمها.
عنده عيال.
الله يغفر لها ويرحمها.
الله يرحمها. وطال عمرك أثناء الطواف أنا والله في العدد الطواف أنا زدت، ما أعرف عاد أنا زدت شوية في العدد، ما أعرف حكم الشرع هل جايز ما بجايز أعيد العمرة ما أعيده الطواف؟ أقول
إن شاء الله
غلط في الطواف أنا طال عمرك.
واضح إن شاء الله أبو حميد.
الله يطول
جزاك الله خير، الله يبارك فيك أبو حميد، يحفظ
ما تقصرون،
يحفظك ويغفر لميتكم، حياك الله. فالشيخ سؤال الأخ فلاح يقول أنه كان يعني أتات في السابق أن يقول في آخر الصلاة آخر كل صلاة حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، فيقول إلى أن سمع منكم فضل الشيخ أن هذا ليس دعاء ولم يرد في آخر الصلاة، فيقول ما سبق من صلوات، فيقول ما حكمها؟
الحمد لله، اطمئن يا أخي الفاضل، لا شيء عليك، كونك يعني التقط هذا يمكن أو أخذته من يعني فهم لآية كريمة أو من شخص قال مثلا بأن هذا مشروع، فلا شيء عليك، خاصة وأنك أتيت بآية هي من القرآن. ولكن هل هذا دعاء أم لا؟ يعني أنا دائما أقول لإخواني وأخواتي، انظروا إلى السياق والسباق للآيات، ولا يجتهد الإنسان من عند نفسه، أو لا يسمع أيضا إلى من ليس هو متخصص في جانب الفتوى. يعني مثلا هذه الآية لو أننا تأملناها نجد بأن هذا ليس الدعاء، وإنما هذا جاء في سياق ذكر المنافقين. يقول الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذه الآية جاءت في التنديد على المنافقين وبيان قبح شأن المنافقين وكيف أنهم تعاملوا مع أفضال الله ومع ما عند رسول الله من الخير بمثل هذا الذي قالوا. ولو، يقول جل وعلا، التي تفيد امتناع الامتناع من هؤلاء، قد أغلف على قلوبهم والعياذ بالله. عندنا وإن كان بعض العلماء يرى بأن ولو هنا ليست هي في معنى امتناع الامتناع، هي في معنى ما يسمى بالتمني أو الترجي. يقول: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ذلك العلماء لما ذكروا هذه الآية ذكروا بأنها جاءت في ذكر المنافقين وليس هي الدعاء، أي يقول جل وعلا ولو أنهم، أي احتسبوا ورضوا بما قسمه الله لهم بفضله وإحسانه من هذه العطايا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون، لا أعطاهم الله ولا زادهم من فضله. فهذه ليست دعاء، ولذلك حقيقة يعني كثير من الناس ظنوا بأن هذا من الدعاء، وهذا ليس بالدعاء.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله لكم. الأخ سعود يقول أثناء قراءة تذكار الصباح أو المساء يقول في بعض الأحيان يأتيني شك أني مثلا لم أقرأ آية الكرسي، فيقول أرجع مرة أخرى وأعيد الأذكار، أو يقول لم أقرأ المعوذات، يقول أرجع مرة أخرى وأتي بالأذكار من جديد، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله أخي الفاضل بارك الله فيك. يعني بالنسبة لي يعني هذا الشك إذا كان هذا الشك مستمر معك فإن الواجب عليك أن لا تعود إلى مسألة مسألة الأذكار، تقول والله أنا شككت أو نسيت أو كذا، لا، لأن هذا سيكون استجابة للشيطان، وأنت مستمر في الأذكار وأنت على خير وعلى صواب، والشيطان يريد أن يلبس عليك هذه العبادة. أما إذا طرأ عليك مرة أو مرتين لا بأس أنك تعود إلى مسألة الأذكار. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول ما حكم قول زارتنا البركة؟
قبل ما أجيب على هذا السؤال، أنا قبل قليل قلت في قول الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أنا ذكرت لو أنها من يعني من امتناع، معناها امتناع الامتناع، وهي وإن كانت تحمل هذا المعنى من حيث الأصل، لكنها هنا في واقع الأمر هي شرطية. الواو حرف عطف طبعا على ما سبق، ولو حرف شرط غير جازم، حرف شرط، فقط حببت أن أنبه إلى هذه المسألة. الجواب على هذا السؤال وهو قوله زارتنا البركة، حقيقة النفس في هذا منه شيء، في النفس من هذا فيه شيء، ولذلك ما ينبغي، لأن مسألة البركة فيها خلط عند كثير من الناس، ولذلك قد يعني يتساهل الناس في هذا، فينسبون البركة ويعتقدون بأنها البركة موجودة في بعض الذوات وفي بعض كذا، فيحصل خلط. ولذلك الأفضل أن يقال مثلا عبارات يا أهلا ويا مرحبا وحي الله الخير مثلا، لأن الزيارة خير، أفضل من قول زارتنا البركة، يعني خروجا من الخلاف. وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن العام لما يقولون هذا الكلام، العوام لا يقصدون أن البركة هي موجودة في ذات الشخص، ولكن مثل هذا الخروج من الخلاف مستحب، ويقال الكلمات اللي اللي اعتادها الناس من الترحيب ويعني الاستقبال وبعض المفردات والألفاظ والجمل التي فيها يعني إدخال السرور على الضيف مثلا يكون أفضل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. عبد الله يقول فضل الشيخ أنه يغسل الأموات, فيقول إذا غسل ميتا هل عليه أن يغتسل؟
الحمد لله أخي الفاضل, بالنسبة لغسل الميت لا يوجب اغتسال الغاسل, لا يوجب, لكن العلماء لما ذكروا الحديث قالوا هذا متروك الظاهر, يعني لم يعمل به, وبعض العلماء وجهوا إلى أنه من باب الاستحباب, يستحب لك استحبابا, وبعض العلماء قالوا بأن من قالوا إذا مس فرج الميت توضأ ولا يغتسل, لكن طبعا القاعدة اللي يذكرونها من غسل ميتا فليتوضأ ومن حمل ميتا فليغتسل, هكذا يقول حمل الميت, لكن الصواب بأنه لا يجب, ولو اغتسلت من باب الاستحباب لا حرج عليك في ذلك.
ذاك الله خير. فالشيخ أبو حميد يقول توفيت ابنته, فيقول أنه ذهب واعتمر عنها, ويقول كأنه زاد في عدد الطواف.
الحمد لله, أولا رحم الله ابنتك وغفر الله لها وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم, وأسأل الله تعالى أن يفرغ على قلبك وعلى قلب والدتها الصبر وأن يبدي لكم خيرا منها. الأمر الثاني أخي الفاضل, لا بأس بإهداء ثواب العمرة للميت, وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام, وكونك أنت شكيت في الشوط السابع وجبت شوط زيادة أحسنت, لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك, فالإنسان إذا طاف سبعة أشواط والشك يقول ما أدري سبعة ولا ستة, يأتي بشوط زائد يكون هو اليقين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم, نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي, نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا, نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج, كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري, من الأخراج سلطان القطامي, تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.